أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الثالث، المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير أو العقد الواقع على عوضه. في هذه النقطة يستعرض المصنف رحمه الله تعالى تبعا للفقهاء لمسألة تعلق الإجازة بالعقد من حيث استلزامها لصحة العقد وما يترتب عليه أو ما ترتب ذلك العقد المجاز عليه. بيان ذلك أنه تارة يصدر العقد من الفضول فتتعلق به الإجازة، ونوقع الكلام حينئذ في أن هذه الإجازة هل تقتضي صحة ذلك العقد المجاز أو لا، والكلام في هذا ما تقدم. وتارة نفرض تعدد العقود الفضولية المتعلقة بمالك بملك المالك، كما لو باع أخي داري ثم باع من اشترى الدار من أخي تلك الدار بثمن آخر، ثم باعها الذي اشتراه من هذا المشتري الدار باعها بشيء ثالث. فتارة تتعلق الإجازة بأول العقود، وتارة تتعلق الإجازة بالعقد الثاني، وتارة تتعلق الإجازة بالعقد الثالث. وحيث إن المفروض أن العقد الثاني مترتب على الأول والثالث مترتب على الثاني، فيكون تأثير الإجازة في العقد المتوسط محلا للكلام من حيث اقتضائه للتأثير في العقد الثالث وعدم اقتضاء التأثير في العقد الثالث. فربما يقال بالتأثير، وربما يقال بعدم التأثير، وربما يفصل بين الثالث فيقال بالتأثير وعلى الأول فيقال بعدم التأثير، أو يعكس الكلام. والبحث في ما نحن فيه ناظر إلى مسألة التلازم في تأثير الإجازة بين العقد المترتب والعقد المترتب عليه. ولتصوير أو لتقسيم المسألة إلى صور مختلفة، يقال أن العقد المجاز تارة يكون هو المتعلق بنفس مال المجيز كالدار في المسألة التي ذكرتها، حيث إن الدار باعها أخي، وباعها من اشتراها منه، وباعها المشتري من المشتري، فهي أي الدار ملكي، والعقود جميعها تعلقت بهذه الدار، وأنا إما أن أجيز الأول أو أجيز الثاني أو أجيز الثالث. فهذا شق من الصور. وهناك شق آخر يفترض فيه تعلق الإجازة بعوض الدار، كما لو باع أخي داري فأردت أن أجيز العقد الواقع على الثمن المنتقل إلي بالعقد الفضولي، فلو باع أخي الدار بعبد فباع الثاني وهو فضولي العبد بدينار، فأردت أن أجيز البيع المتعلقة بالعبد والدينار، فهنا تعلقت الإجازة بالعقد الذي تعلق بعوض الدار لا بالدار نفسها. فإذا العقد إما أن يكون متعلقا بنفس مال المجيز، وإما أن يكون متعلقا بالعوض لمال المجيز. والعقود المتعلقة بمال المجيز على فرض تعددها، تارة تتعلق الإجازة بآخرها، وتارة تتعلق الإجازة بأولها، وتارة تتعلق الإجازة بعقد متوسط بين سابق ولاحق. وذلك العقد السابق إما أن يتعلق بنفس مال المجيز، وإما أن يتعلق بعوض مال المجيز، أو أن يتعلق بعقد مختلف واقع بين عقد متعلق بمال المجيز وعقد متعلق بعوض مال المجيز، فالصور مختلفة. وكذلك الإجازة التي تتعلق بعوض مال المجيز، تارة تتعلق بأول العقود، تارة تتعلق بآخر العقود، تارة تتعلق بعقد متوسط. وهذا العقد المتوسط مرة يتعلق بعقد بنفس مال المجيز ويكون واقعا بين سابق ولاحق، وتارة يتعلق بعوض مال المجيز ويكون واقعا بين سابق ولاحق، وتارة يفرض السبق واللحوق في عقدين أحدهما متعلق بمال المجيز والآخر بعوض مال المجيز. وهنا صور كثيرة ينهيها صاحب حاشية اليزدي رحمه الله تعالى، السيد اليزدي إلى 12 صورة، ويتبعه السيد الخوي رحمه الله تعالى وبعض المحشين. وهذه طبعا أمهات الصور، والمصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الصور إجمالا ويتكلم في حكمها، فيقول أن الإجازة إذا تعلقت بمال المجيز، بالعقد الذي تعلق بمال المجيز، فإن مقتضى القاعدة صحة العقد الذي تعلقت به الإجازة وما يترتب على ذلك العقد. ففي مثل الدار التي باعها أخي بدينار ثم باعها من اشتراها منه بدينارين ثم باعها من اشتراها منه بثلاثة دنانير، إذا تعلقت الإجازة بالعقد المتوسط وهو بيع الدار بدينارين، كان مقتضى القاعدة صحة ذلك العقد لتعلق الإجازة به وصحة العقد المترتب عليه، لأنه إذا صح العقد الثاني ملكت أنا الدينارين وملك البائع الدار، فيكون الحكم بصحة نقله للدار مقابل ثلاثة دنانير على القاعدة وموافقا للقاعدة. هذا على القول بالكشف. نعم، على القول بالناقل يكون الحكم موقوفا على عدم اعتبار كون المالك مجيز، عدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقد، إذ المفروض أن العقد الثالث عندما وقع لم أكن أنا مالكا، فتكون إجازتي له غير صحيحة وغير نافذة، لكن هذا لا يمنع من إجازتي للعقد الثاني. فعلى القول بالناقل تختص الصحة بالعقد الثاني، وعلى القول بالكشف يحكم بصحة العقد الثاني وما ترتب على العقد الثاني. هذا إذا كانت الإجازة متعلقة بالعقد المتعلق بمال المجيز وما يترتب على ذلك العقد. وأما العقد السابق على العقد المجاز ففي مثل هذه الصورة يحكم ببطلانه، وذلك لأن معنى إجازتي للعقد الثاني عدم رضاي بانتقال الدار مقابل دينار واحد، إذ لو انتقلت الدار عني بدينار واحد لم يكن لي سلطة على إجازة العقد الثاني، فاختياري للعقد الثاني معناه إعراضي عن العقد الأول والحكم بنفوذ العقد الثاني. إذن لازم الحكم بصحة العقد الثاني إذا كان العقد متعلقا بمال المجيز أن تنفذ الإجازة في العقد الثاني وما بعده، وتبطل العقود السابقة على العقد المجاز. هذا إذا كانت الإجازة متعلقة بعقد تعلق بمال المجيز. وأما إجازة العقد المتعلق بعوض مال المجيز، كما لو باع أخي داري بعبد وباع المشتري الدار بدينار وباع ثالث فضولا العبد بخمسة دنانير، أو قل باع أخي نفسه العبد بخمسة دنانير وأردت أنا أن أجيز العبد المبيع بخمسة دنانير، ولكن عند المشتري الذي اشترى العبد بخمسة دنانير باعه بستين دينارا، فأردت أن أجيز العقد المتوسط وهو بيع العبد بخمسة دنانير، ففي مثل هذه الصورة يصح العقد المتعلق بالعبد في مقابل خمسة دنانير لأنه مورد الإجازة، كما يصح ما قبله، إذ ملكي
للإجازة موقوف على ملكية للعبد، وهي موقوفة على نفوذ العقد السابق. فإذا تعلقت الإجازة بالعقد اللاحق صحت العقود السابقة، وأما العقد اللاحق لهذا العقد المجاز فإنها تتوقف على العقود اللاحقة، تتوقف على إجازة جديدة، لأن العبد ملكي، ومن باع ملكي بلا رضاي يتوقف نفوذ عقده على رضاي أنا. فإذا تعلقت الإجازة بالعقد المتعلق بعوض مال المجيز صح العقد وما قبله دون ما بعده. إذن الإجازة إذا تعلقت بالعقد المتعلق بالعين صح العقد وما بعده، وأما إذا تعلقت بالمقابل والعوض فصح العقد وما قبله دون ما بعده. المسألة بنحو التعاكس في المقام. هذا باختصار حكم هذه المسألة. وهنا تنبيه ينبغي أن يلتفت إليه، وهو أن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن العقد إذا صح صح وما يترتب تتوقف صحته عليه وما يتوقف على صحته. فمثلا العقد قد يتوقف صحته على تصور نفوذ عقد آخر، كما في إجازة المالك لعوض ماله، إذ لا يكون له حق ولا تأثير بالنسبة لإجازته للعقد المتعلق بعوض ماله إلا إذا كان العوض مملوكا له، ولا يكون مملوكا له إلا مع صحة العقد السابق. فإجازة العقد اللاحق في قوة إجازة العقد السابق، ولذا يكتفى بإجازة واحدة لكل العقود. وأما العقد المتعلق بمالي فإنه لا يتوقف إلا على ملكية للعين، والحال أن الملكية فعلية، فتنفذ العقود التي تعلقت بها الإجازة وما يترتب على تلك العقود. إذن المدار على التلازم بين صحة العقد المجاز وصحة غيره، فإذا كانت صحة العقد المجاز متوقفة على صحة غيره كانت إجازة العقد الأول المجاز مستلزمة لصحة وإجازة العقود الأخرى، أما فيما عدا ذلك فلا مقتضية للصحة. وبذلك يتبين أن محل الملازمة هو الترتب بين العقود، كما في مسألة الدار التي باعها أخي وباعها من اشتراها منه وباعها المشتري الثاني بثمن آخر، فإن هذه العقود عقود يترتب بعضها على بعض، لأن الثالثة يترتب على الثاني والثاني يترتب على الأول. وأما إذا فرضنا تعلق عقود صادرة من غير الملاك وغير المالك بدار واحدة أو بعين واحدة في عرض واحد في أزمنة مختلفة، كما لو باع أخي زيد داري بعشرة دنانير وباعها أخي الثاني باع الدار بخمسين دينارا وباع أخي الثالث الدار بأربعين دينارا، وهذه العقود تارة تقع في أزمنة مختلفة مترتبة وتارة تقع في زمان واحد، ففي كل هذه الصور لا يكون إجازة أحد هذه العقود مستلزما لإجازة لصحة ما قبله ولا ما بعده، وذلك لأنه لا يوجد ما يكون محققا لشرط الترتب في الصحة وهو الترتب في الوقوع والتحقق. والفرق أن ملكية المشتري الثاني للدار فرع نفوذ العقد الأول، ونفوذ العقد الثاني فرع ملكيته، ونفوذ العقد الثالث فرع نفوذ العقد الثاني، وهكذا. فهناك ترتب بين العقد الثالث في مسألة الدار وبين، ولا يوجد مثل هذا الترتب في مسألة بيع إخواني كلهم لداري بدون إذني. فما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى من أنه إذا وقعت عقود متعددة من أشخاص متعددة كانت الإجازة للعقد إجازة له ولما بعده، لا بد من تأويلها بمسألة إرادة الأشخاص في العقود المترتبة، بأن يراد بالأشخاص أطراف العقود المترتبة، بأن يبيعها المشتري الأول ثم يبيعها المشتري الثاني ثم يبيعها المشتري الثالث. فمراده بالأشخاص المتعددين هو أطراف هذه العقود. أما تعدد الأشخاص في مسألة الإخوان فإنه لا يمكن أن يكون محققا لما ذكر في المسألة. فعبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى هي على أحسن التقادير قاصرة عن إفادة المطلوب، وهذه نكتة هامة ينبغي الالتفات إليها. نعم، هنا مسألة ترتبط بأصل تتبع العقود بالإجازة، ونشير إليها إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من تطبيق هذه المسألة. قال الثالث: المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير كالدار التي يبيعها أخي فضولا ثم يبيعها من اشتراها منه ثم يبيعها ثالث وهو الذي اشتراها من المشتري، وإما العقد الواقع على عوضه كالدار التي بيعت بفرس ثم تباع الفرس بدينار ثم يباع الدينار بجارية ثم هكذا. وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أو آخره، أو عقدا بين سابق ولاحق، هذا عقدا معطوف على آخره وآخره معطوف على أول عقد. وفي هذه العبارة نوع من التسامح، وذلك لأنه جعل هذا التقسيم تقسيما لكلا التقديرين من العقد الواقع على نفس مال الغير والعقد الواقع على عوضه. فإذا كان العقد المجاز هو العقد الواقع على عوضه فلا يمكن أن يكون المجاز حينئذ أول عقد وقع على المال، لأن المفروض أن المجاز هنا على هذا التقدير العقد الواقع على العوض، فينبغي أن يكون المجاز أول عقد وقع على العوض وآخر عقد وقع على العوض وعقدا متوسطا. العبارة توهم أن قوله إما أن يكون تقسيم لكل التقديرين على كل منهم، والظاهر أن مراده هو أنه على التقدير الأول إما أن يكون العقد المجاز هو أول عقد، وإما أن يكون وعلى التقدير الثاني إما أن يكون المجاز أول عقد أو آخره أو كذا. على كل حال فالمسألة
العقد الأول الواقع على المال،
نعم، لكن المال أو عوضه
لا أقصد على العوض،
هي يخرج العقد أول عقد وقع على المال.
هذا أخذناه في القسم الأول في الشق الأول.
يعني هذا هو المراد، أنه هنا تقسيمان عرضيان يتعلق كل منهما بمقسم في مقابل الآخر، ليس أقساما لمقسم واحد. أول عقد وقع على المال هذا قسم من العقد الواقع على نفس المال، وأول عقد وقع على العوض قسم من العقد الواقع على عوض المال. الشكل لا يمكن الجمع بينهما، والمسألة مهينة لأنها مربوطة بالعبارة أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده. مثاله الدار تباع بجارية والجارية تباع بكتاب والكتاب يباع بدينار، العقد الواقع بين سابق ولاحق كالعقد المتعلق بالكتاب والدينار، فإنه واقع بين العقد وهو الدينار بالفرس وبين الجارية والدينار مثلا، وهذا مورد، هذا مورده، هذا على مورده، بين عقد سابق ولاحق واقعين على مورده. المقصود بالمورد هنا نفس المال الذي تعلق به العقد المجاز في القسم الأول. إذا فرضنا أن العقد هنا هو العقد المتعلق بالمال، فمثلا مرة أجيز الدار التي أجيز العقد الذي صدر من أخي وهو أول عقد، مرة أجيز العقد الصادر من البائع الثالث وهو الذي اشترى الدار من المشتري من أخي، مرة أجيز العقد المتوسط الواقع بينهما، لكن هذا العقد المتوسط تعلق بالدار التي لي، فإذا العقد هنا متوسط واقع بين سابق ولاحق متعلق بمورد العقد المجاز وهو داري، أو بدله كما لو باع أخي الدار بجارية وباع المشتري وباع أخي الجارية بدينار وباع الثالث الجارية بأربعة دنانير، فأردت أن أجيز أنا العقد الصادر من أخي حيث باع الجارية بدنانير مثلا. هنا هذا العقد واقع بين عقد سابق وهو بيع أخي الدار بجارية، وبين عقد لاحق وهو بيع ذاك الدنانير بكذا وكذا. فهذا العقد عقد واقع بين سابق ولاحق، لكنه لم يتعلق بمورد العقد الأول بل تعلق بعوضه، أو بالاختلاف، والمقصود بالاختلاف تعلق العقد السابق بمورد العقد الأول وتعلق العقد اللاحق بعوضه، أو بالعكس. ويجمع الكل أو ويجمع الكل فيما إذا باع عبد المالك بفرس ثم باعه المشتري العبد بكتاب ثم باعه الثالث بدينار، هذه الصور الثلاثة فيها عقود مترتبة كلها تعلق بمورد العقد الأول، العقدان الثانيان تعلق بنفس مورد العقد الأول وهو العبد، وباع البائع الفرس بدرهم، هنا يشرع في العقد المتعلق بعوض العين، وباع الثالث الذي اشترى العبد باع الثالث الدينار بجاريتين، الثالث باع العبد بدينار ثم باع الدينار بجاريتين، فهنا عقد تعلق بعوض العبد الذي هو عوض مثلا الكتاب الذي هو عوض الفرس، وباع بائع الفرس الدرهم برغيف ثم بيع الدرهم بحمار، هنا عقود مترتبة تعلقت بأعواض العين، وبيع الرغيف بعسل. قال: أما إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له، المالك أراد أن يجيز العقد المتعلق بعين ماله فأجاز بيع الكتاب بالعبد والعبد بالكتاب فهي ملزمة له، ولما بعده مما وقع على مورده أعني العبد بالدينار، هو لما أجاز بيع الكتاب بالعبد ملك العبد، الكتاب بالعبد ولا العبد بالكتاب، باع الكتاب العبد بالكتاب ملك الكتاب، لا لحظة شيخنا، باع عبد المالك بفرس ثم باعه المشتري بكتاب، لا هو هنا باع العبد بفرس ثم باعه المشتري، باع العبد بالكتاب ملك الكتاب، نعم ملك الكتاب أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له فملك الكتاب، ولما بعده مما وقع على مورده، لأن العبد ما له، فلما أجاز العقد المتعلق به ملك الكتاب فأصبح العبد مملوكا للمشتري فيكون بيعه نافذا، ويملك المشتري حينئذ الدينار في مقابل العبد بناء على الكشف. وأما بناء على النقل فيبتني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، باعتبار أن لأننا لو قلنا بالناقل فيصح العقد الذي تعلقت به الإجازة، لكن العقد الثاني الذي ترتب على هذا العقد يبطل إن قلنا، لأنه يعتبر في الإجازة أن يكون المجيز مالكا حين النقل، إذ المفروض أن العقد الثاني صدر عندما لم يكن مالكا للعوض. قال: فهي ملزمة وهي فسخ، قوله وهي فسخ عطف على وهي ملزمة، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده أعني بين بيع العبد بفرس، هذا بالنسبة إلى المجيز، وأما بالنسبة إلى صاحب الفرس فله أن يجيز بيع الفرس مثلا بالمقابل. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري للكتاب فقابليته للإجازة، هل يستطيع أن يجيز المشتري للكتاب ما قوبل به الكتاب؟ هذا موقوف على اعتبار ملك المجيز حال العقد أيضا. فإن قلنا بالكاش صح، وإن قلنا بالناقل ولم نقل بالاعتبار صحت، وإلا بطلات. فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد، هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز كما في مسألة عبد الملك بالفرس، فنريد أن نبين حكم العقود المتعلقة بالفرس. فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس. فمثلا في مسألتنا بيع العبد بفرس، وأراد المالك أن يجيز بيع الفرس بدينار، هل يصح هذا أو لا؟ يصح، وذلك لأن إجازة اللازم إجازة للملزوم، فبناء على الكاش بل بناء على النقل يمكن أن يقال بأنه كما يكفي في الحكم بصحة العقد الأول التصريح بإجازة العقد الأول، يكتفى أيضا بإجازة العقد الثاني لبيان تأثير العقد الأول. وعليه فنقول أنه للمالك أن يجيز بيع الفرس بالدينار، وبذلك يصح هذا وما قبله. واللاحق له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد. وأما إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف، فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم. إذا مرة تتعلق الإجازة بالعقد المتعلق بعين المال والحكم فيها واضح، مرة تتعلق الإجازة بعوض هذه العين والحكم فيها صحة هذا العقد وما قبله، ومرة تتعلق بعوض عوض هذه العين كما لو بيعت الدار بجارية والجارية برغيف والرغيف بعسل. فلو أجاز المالك الأصلي للدار بيع الرغيف بالعسل فهذا يستلزم بيع جميع العقود السابقة عليه، وذلك لأن معنى إجازته لهذا العقد أنه رضي بانتقال الرغيف إليه، ولا يمكن تصور انتقال الرغيف إليه إلا بانتقال الجارية والدار وهكذا. فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء كانت هذه العقود واقعة على نفس مال المالك كالدار في مسألتنا، أعني بيع العبد بالفرس في مسألته، أو على عوضه وهو الجارية في مسألتنا، أو بيع الفرس بالدرهم. وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض كما في مثلا العقود المتعلقة بالعسل في مسألة الرغيف، أيضا لو وقع العقد على الرغيف على العسل وأجزت أنا الرغيف ترتب على ذلك صحة العقد المتعلق بالعسل وهو بيع الدرهم بالحمار. أما الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. بيان ذلك أنه لو بيعت الدار بالجارية والجارية برغيف والرغيف بالعسل، فأجاز المالك الأصلي للدار بيع الرغيف بالعسل، صح هذا العقد وما تقدمه سواء ما تعلق من العقود بعين المال للمالك أو ما تعلق بعوض مال المالك لا بأس. لكن لو بيع هذا الرغيف بالعسل وقلنا بصحة هذا البيع، ثم بيع الرغيف بدينار ثم بيع الرغيف بعشرة جنيهات، فهل تصح هذه العقود المتعلقة بالرغيف؟ يقول لا، يكون حكم هذه العقود حكم العقود المتعلقة بمال المجيز ابتداء، حيث قلنا أن الذي يصح هو العقد وما بعده دون العقد وما قبله. قال: أما الواقعة على هذا البدل المجاز بنحو التعدد، لا بنحو الترتب بل بنحو التعدد، كما لو بيع الرغيف بالعسل ثم بيع الرغيف بدينارين ثم بيع الرغيف، لا يترتب صحة هذه العقود على إجازة الرغيف بالعسل، أعني بيع الرغيف بالعسل، فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. وملخص ما ذكرناه أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة كانت إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر. قلنا هذه العبارة فيها تسامح، إن أريد بالأشخاص المتعددة الأطراف المختلفة في العقود المترتبة، وأما إن أريد بالأشخاص المتعددة مجرد تعدد الأشخاص ولو مع عرضية العقود فالعبارة محل إشكال، وليس الأمر بالنحو الذي ذكره، بل المدار على ما عرفت من ترتب العقود. وعلى كل حال فالخلاصة الكلام أن العقود المترتبة إجازة وسط شيء منها متوسط إجازة له ولما بعده وفسخ لما قبله، هذا إذا كانت العقود مترتبة، وأما إذا كانت العقود عرضية فإنما يصح هذا وما قبله. وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر، ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، إذا أجاز المالك العقد المتوسط المتعلق بالمبيع صح، أي ملك هو عوض المبيع وانتقل المبيع إلى المشتري، فإذا فرضنا المشتري قد تصرف بالعين بنحو الناقل، كشفت إجازة المجيز عن صحة العقد الأول والنقل المترتب على العقد الأول، إذن يصح العقد وما بعده. وفي الثمن ينعكس، أي أنه إذا أجاز المالك العقد المتعلق بعوض ماله صح هذا العقد وما قبله، لأن ملكيته للثمن موقوفة على تحقق النقل في العقود السابقة، فإن العقود المترتبة على المبيع لا تكون إلا من أشخاص متعددة. فلعل مراده من أشخاص متعددة هو ما يستفاد من هذه العبارة، وهي الأشخاص المتعددة مع ترتب العقود، لا الأشخاص المتعددة ولو بدون ترتب العقود. قال: وأما العقود المترتبة على الثمن، حيث إن ما ذكر في الدروس والإيضاح وفي الثمن ينعكس، يوهم مطلبا لا يرضى به الشيخ، لأن الشيخ ذكر في آخر العبارة المتقدمة في المقطع الأول: أما الواقعة على هذا البدل المجاز، أعني بيع الرغيف بالعسل، فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. فإذا مثلا إذا بيعت الدار بدينارين أو بجارية ثم باع المشتري باع البائع الجارية بدينارين ثم باعث البائع الدينارين بغلام، ثم جاء المالك وأجاز بيع الجارية بالدينارين، فهل يصح بيع الدينارين بغلام مثلا؟ كلام الشيخ الأنصاري أنه لا يصح، لأنه يتوقف عند بيع هذه الجارية. مقتضى ما ذكره في الدروس والإيضاح أنه في الثمن ينعكس، يصح وما قبله، نعم يصح وما قبله. الشيخ يقول لا، يصح وحده، مراد الشيخ تصحيح عبارة الدروس والإيضاح بالتالي، أن مقصود الدروس والإيضاح الأشخاص المتعددين في العقود المترتبة، لا الثمن الشخصي الواحد، حتى لا نرجع إلى مسألة الرغيف الذي يباع أكثر من بيع في عرض واحد مثلا أو في أزمنة مختلفة من دون أن يكون لبعضها ترتب على بعضين. قال: وأما العقود المترتبة على الثمن كبيع مثلا الجارية بدينارين والدينارين بغلام والغلام وكذا، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، كان يعقد على الجارية أن تباع الجارية بدينارين ثم تباع من قبل من اشتراها بدينارين بخمسين دينارا ثم تباع من قبل الثالث بأربعين دينارا، فليس المراد أنه في الثمن يصح هذا وما قبله. أحسنت. هو يريد أن يشير إلى أن السر في الترتب، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا: أما الواقع على هذا البدل المجاز إلى آخره العبارة السابقة. بل مرادهما ترامي الأثمان، عقود مترتبة مع أثمان مختلفة، ففي الأثمان المختلفة يصح إجازة العقد المتعلق بالثمن وما بعده من العقود المتعلقة بعوضه، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان. وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض ما للغير ليس العوض الشخصي الأول له، ليس المراد بقول بالعوض في العقد المتعلق بعوض ما للغير نفس العوض ولو مع تعدد العقود، بحيث يكون المقصود من صحة العقد وما قبله صحة العقد وما سبقه زمنا، بل المقصود العوض وعوض العوض وعوض عوض العوض وهكذا، أي أن المقصود بالعوض هنا المفهوم الذي ينحل إلى أفراده، بحيث يكون كل مال مقابل للعوض الذي جعل مقابلا للثمن للمال الأصلي وهكذا.
العوض الأول بينما انتقل.
أحسنت. لا ذات لا عين العوض الأول، أي أن المقصود بالعوض هنا المفهوم بما له من المعنى موضوعا، لا العنوان المشير إلى الذات، بل العوض ولو بواسطة. ثم هنا إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.